الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الإله الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءتنا لكتاب الشريعة للإمام الأجري رحمه الله، ضمن قراءتنا لكتب العقيدة المسندة، ونحن في يوم السبت ليلة الأحد الثامن من شهر الله المحرم عام 46 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نبدأ على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على الباب 53، باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم على صورته بلا كيف. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر يعني محمد العدني قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: أخبرنا إبراهيم بن الهيثم الناقد قال: حدثنا أبو معمر القطيعي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال: حدثنا محمد بن ميمون الخياط المكي قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أبو الزناد في حديثه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضربتم فاجتنبوا الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وقال ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقل قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: حدثنا ابن عبد الحميد أيضا قال: حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال: حدثنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه، فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن جل وعز.
العلماء من أهل السنة أن الله عز وجل له صورة، ومعنى له صورة سبحانه وتعالى يعني له وجه، له ذات، ولا يقال كيف وجهه ولا كيف ذاته، لأن هذا غيب. وأما فهمهم لهذا الحديث فتنازعوا فيه، فنفرق بين إثبات الصورة وبين هذا الحديث. لم يختلفوا في أن الله له وجه، أن الله له سمع، له بصر، وأن الله له ذات، ولكن فهمهم لهذا الحديث وقع فيه النزاع. القول الأول: الله خلق آدم على صورته، قالوا: الضمير يرجع إلى المضروب، يعني كيف تضرب هذا الإنسان والله خلق آدم على صورة هذا الإنسان؟ فكأن المعنى أنك أنت تستهين بخلقة الله جل وعلا، وهذا القول ضعيف. والقول الثاني: أن الضمير في صورته راجع إلى آدم، ويكون المعنى: لا تقل قبح الله وجهك ولا وجه من أشبه وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. لما أنت تقول الله يقبح وجهك ووجه اللي يشبه وجهك، أنت قبحت وجه آدم، فإن الله خلق آدم على صورة أولاده، وهذا لا إشكال فيه. كيف خلق آدم على صورته؟ رواية البخاري تبين: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا. ما من على صورته؟ يعني على هيئته وشكله دفعة واحدة. الإنسان منا لما يولد يكون له شكل في الوجه، بعدين يصير له شكل ثاني، بعدين لين يكبر، بعدين يرجع مرة ثانية يتغير. أما آدم خلقه الله على صورته دفعة واحدة. إذن معنى لا تقبح وجهه ولا وجه من يشبه وجهه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة من قبحت وجهه. هذه الرواية هي التي نصرها الإمام مالك وغيره من أهل العلم، وهي التي نصرها الإمام الألباني رحمه الله من المعاصرين، والشيخ ربيع من مشايخنا، وكذلك نصر هذه الرواية الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. التفسير الثالث وهو المشهور عن الإمام أحمد وعدد من السلف أن معنى لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، الآن ما في ضمير، الآن ما في ضمير، فإن الله فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. طيب الآن خلق على صورة الرحمن والتشبيه ممنوع بين الخالق والمخلوق، فكيف نفهم؟ نمر الحديث كما جاء ونفهمه مع قطع المشابهة، فيكون المعنى خلق إن ابن آدم خلق على صورة الرحمن، فالرحمن جل وعلا له وجه، العبد له وجه، الرحمن جل وعلا له عينان، العبد له عينان، الرحمن جل وعلا يوصف بأن له ذات، العبد يوصف بأن له ذات. ولذلك يقول العلماء إن الله خلق آدم على صورة الرحمن أي سميعا بصيرا، فلا تضرب الوجه فإنك تضرب مكان السمع والبصر فتؤذيه. إذن وجه التشبيه أن المخلوق سميع بصير، والرب جل وعلا مخلوق، والرب جل وعلا سميع بصير، وليس السمع كالسمع ولا البصر كالبصر ولا الوجه كالوجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسين رحمه الله: هذه من السنن التي يجب على المسلمين الإيمان بها، ولا يقال فيها كيف ولما، بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترك النظر كما قال من تقدم من أئمة المسلمين. قال: حدثنا أبو نصر محمد بن كردي، قال: حدثنا أبو بكر المروذي، قال: سألت أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية في الصفات والإسراء والرؤية وقصة العرش، فصححها وقال: قد تلقتها العلماء بالقبول، تسلم الأخبار كما جاءت.
هي عندنا وقمة العرش، يعني قوله العرش قبة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أبو بكر المروذي: وأرسل أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة إلى أبي عبد الله يستأذنه أن يحدث بهذه الأحاديث التي تردها الجهمية، فقال أبو عبد الله: حدثوا بها، قد تلقتها العلماء بالقبول. وقال أبو عبد الله: تسلم الأخبار كما جاءت. قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى: سمعت أبا عبد الله الزبيري رحمه الله وقد سئل عن معنى هذا الحديث فذكر ما قيل فيه.
ثم قال أبو عبد الله:
نؤمن بهذه الأخبار التي جاءت كما جاءت، ونؤمن بها إيمانا، ولا نقول كيف، ولكن ننتهي في ذلك إلى حيث انتهي بنا، فنقول من ذلك ما جاءت به الأخبار كما جاءت.
نعم، نقول بلا كيف، الله له صورة بلا كيف، ولا يجوز أن نقول صورة الرحمن على صورة ابن آدم. فإن قال قائل فما معنى خلق الله آدم على صورة الرحمن، نقول معناه ليس التشبيه، معناه أن صورة الرحمن له وجه والعبد له وجه، الرحمن له سمع وهذا له سمع، ولكن ليس كمثله شيء، ولذلك قال ولا نقول كيف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرب عز وجل بلا كيف. قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ قال حدثنا حيوات بن شريح قال حدثنا أبو هني الخولاني أنه سمع أبا عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز كقلب واحد يصرف كيف شاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم مصرف القلوب صرف قلبي لطاعتك.
اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك. طبعا الحديث يجب أن يفهم مع التنزيه، ليس المقصود أن أصابع الرحمن في داخل صدورنا كما يفهمه الجهلة. فأنت تقول إن القمر بين السماء والأرض، لما تقول القمر بين السماء والأرض هل يلزم أن القمر يكون ملاصق للأرض أو ملاصق للسماء؟ لا يلزم. إذا لما نقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعز كيف شاء، لا يلزم أن أصابع الرحمن في داخل جسد العبد كما يفهم هؤلاء المشبهون. لماذا يفهمون هذا الفهم؟ لأن في أذهانهم ما يفهمون إلا الصورة التي لأصابعهم، لا يفهمون إلا البينية التي تكون بين أصابعهم، هذه مصيبته. نسوا قول الله ليس كمثله شيء، نسوا قول الله لم يكن له كفوا أحد، نسوا قول الله فلا تجعل الله أندادا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى حدثناه أبو عبد الله جعفر بن إدريس القزويني قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني.
عبدك بالفارسية تصغير عبد، عبدك، وقد يقولون عبدل. نعم، ذكرت هذا في كتابي الكلمات معجم الكلمات الفارسية الموجودة في الكتب الحديثية، نسأل الله تيسير طبعه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا يحيى بن عبدك القزويني قال حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي قال حدثنا حاجب بن الوليد قال حدثنا بقية عن إبراهيم بن أدم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب قال قلت لأم سلمة ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت أتخشى علينا؟ فقال إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، ما شاء أزاغ وما شاء أقام. قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال حدثنا زهير بن محمد المروزي قال حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت سالم الخياط يقول سمعت الحسن ما لا أحصي يذكر عن أمه قالت سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال أخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصاعدي قال حدثنا محمد بن زنبور المكي قال حدثنا فضيل بن عياض عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فنقول له يا رسول الله أتخشى علينا وقد آمنا بك وآمنا بما جئت به؟ فقال إن قلوب الخلائق بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إن شاء هكذا وإن شاء هكذا. قال حدثنا أبو جعفر محمد بن صالح بن دريح العقبري قال حدثنا الهيثم بن جناد الجهني قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن الأعمش عن يزيد الرقاشي عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول اللهم ثبت قلبي على دينك، فقال له بعض أصحابه: تخاف علينا يا رسول الله وقد أجبناك وصدقناك فيما جئت به؟ فقال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال: حدثنا يعقوب بن إسحاق الحضرمي قال: حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن أم محمد القرشية عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلت: يا رسول الله، أو تخاف؟ قال: وما يؤمنني، وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، إذا شاء أن يقلب قلب، إذا شاء أن يقلب قلب عبد قلب. قال: وحدثنا الصندلي جعفر بن محمد قال: حدثنا زهير بن محمد المروزي قال: أخبرنا المؤمل بن الفضل ومحمد بن سعيد الأصبهاني قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال: حدثني بسر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس الخولاني يقول: سمعت النواس بن سمعان رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع رب العالمين، إذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال: حدثنا الصندلي جعفر قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: سمعت بشر بن الحارث يقول: أما سمعت ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ وقال صلى الله عليه وسلم: قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الله عز وجل. ثم قال بشر: هؤلاء الجهمية يتعاظمون هذا.
لأن لماذا يتعاظمون؟ لأن قلوبهم لا تتصور إلا التشبيه، هذه مصيبته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع. قال: أخبرنا أبو مسلم.
يعني هؤلاء الجهمية لما تقول: لماذا لا تثبتون صفة الإصبع لله عز وجل؟ مباشرة يقول لك: لأن هذا يلزم منه التشبيه. طيب، اسألوا سؤال واحد: جبريل له أصابع، كيف أصابعه؟ والله لا يعرف، فكل ما سيقوله تخرص. طيب، أنت ما تعرف كيف أصابع جبريل، فكيف تتكلم من رأسك في صفات رب العالمين؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله الكشي قال: حدثنا علي بن عبد الله المديني وقال: حدثنا جابر بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا كان يوم القيامة جعل الله تبارك وتعالى السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والخلائق كلها على إصبع، ثم يهزهن ثم يقول: أنا الملك. قال: فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه.
يعني ابن مسعود يقول: ضحك حتى بدت نواجذه تصديقا له. الجهمية يقولون: لا، ضحك منه سخرية. النبي صلى الله عليه وسلم يضحك على الكلام الباطل؟ أين عقولكم؟ أنتم أعلم أم ابن مسعود رضي الله عنه؟ نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الوسطي قال: حدثنا عبد الوهاب الوراق قال: أخبرنا هشام بن القاسم عن أبي معاوية شيبان بن عبد الرحمن عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد أو يا رسول الله، إن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر.
قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن المخد العطار، وقال حدثنا محمد بن البصري، وقال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سفيان يعني الثوري، قال حدثنا منصور وسليمان يعني الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله عز وجل يمسك السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع، ثم يقول أنا الملك. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. قال يحيى بن سعيد القطان: زاد فيه فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا.
مو بس ضحك تصديقا، إلا جاب الآية المؤكدة لثبوت صفة الأصابع لله، وهي: والأرض جميعا إيش؟ قبضته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي، وقال حدثنا زهير بن محمد الرازي، وقال أخبرنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل من أهل الكتاب قال: أراه قال يهوديا أو نصريا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله جل ثناه يضع يوم القيامة السماوات والأرض على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، فيقول أن الملك أراه. قال مرتين. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، ثم قرأ هذه الآية: وما قدر الله حق قدره.
بقي هنا بعض مبتدعة يقولون: كيف يعني تقرون قول اليهود؟ نقول: اليهود إذا قال في جنة نقول له ما في جنة؟ أين عقولهم؟ فاليهود إذا قال في نار نقول لا ما في نار؟ فاليهود إذا قال موسى كلم الله نقول لا موسى مو كلم الله؟ هذا كلام من لا يعقل، ما الذي يخرج من رأسه؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الله عز وجل يقبض الأرض بيده ويقبض السماوات بيمينه. قال حدثنا فريابي، وقال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن السمقندي، وقال حدثنا الحكم بن نافع، قال حدثنا شعيب يعني ابن أبي حمزة عن زهري قال: أخبرنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يقبض الله عز وجل الأرض ويطوي السماوات بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، وأين ملوك الأرض؟ قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن شاهين قال: حدثنا الحسن بن عيسى ابن ماسرجس قال: أخبرنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيب حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقبض الله عز وجل الأراضين يوم القيامة، ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، وأين ملوك الأرض؟ قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل يقبض الصدقات بيمينه فيربيها للمؤمن. قال حدثنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذ الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عيسى بن محمد زغبة قال: أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن سعيد بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب، إلا أخذ الرحمن عز وجل بيمينه، وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن عز وجل حتى تكون أعظم من الجبل فيربيها، كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يتصدق بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، إلا كان الله عز وجل يأخذها بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تبلغ التمرة مثل أحد. قال: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يديه يمين.
طبعا هذه المسألة هي من المسائل التي لا بد أن ننتبه إلى موضع الإجماع وموضع النزاع. مسائل الاعتقاد ما فيها نزاع، موضع الإجماع أن الله له يدان كما جاء في محكم التنزيل: بل يداه مبسوطتان، وقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، مثنى يد، ولكن هل يوصف كلتا يدي الرحمن باليمنى؟ من حيث المعنى لم يقع فيه نزاع، كلتا يدي الرب موصوفان باليمنى، لكن هل يسمى أحدهما يمينا والآخر شمالا؟ هذا فيه نزاع، هذا فيه إيش؟ نزاع، يعني في التسمية فقط. فيه إيش؟ يعني مثلا لو سألك سائل وقال المحمود يوصف الله بها ولا يوصف؟ تقول نعم، لكن هل المحمود من أسماء الله؟ فيه نزاع بين السلف. الباسط لم يختلف العلماء أن الله هو القابض الباسط، لكن هل الباسط من أسماء الله؟ فيه خلاف بين السلف. فنفس الكلام، لم يختلف العلماء أن الله له، أن الله تبارك وتعالى له يدان، ولكن اختلفوا في التسمية، ولم يختلفوا في وصف اليدين باليمن. والصواب أنه لا يوصف الآخر بالشمال، وتسمية الشمال جاء في رواية عند مسلم وهي شاذة. فنبقى على الأصل كلتا يدي ربي يمين كما قال أبونا آدم كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن لله عز وجل يدين وكلتا يدي يمين. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، وقال حدثنا الحسن بن عبد الحلواني، وقال حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع عن بقية ابن الوليد، قال حدثنا أرطاط بن المنذر عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلقه الله القلم، فأخذه بيمين وكلتا يديه يمين، قال: فكتب الدنيا وما فيها وما يكون فيها من عمل معمول، بر أو فجور، رطب أو يابس، فأحصاه في الذكر، ثم قال: اقرأوا إن شئتم، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، فهل تكون نسخة إلا من أمر قد فرغ منه. قال: أخبر الفريابي، قال حدثنا أبو أنس مالك بن سليمان الحمصي، قال حدثنا بقية بن الوليد عن أرطاط بن المنذر عن مجاهد بن جبل أنه بلغه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول شيء خلق الله عز وجل القلم، فأخذه بيمينه وكلتا يديه يمين، وذكر الحديث مثله إلى آخره. قال: وحدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، سمع عمرو بن أوس الثقفي يحدث عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله عز وجل يوم القيامة على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون بحكمهم وأهلهم وما ولوا. قال: وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا قتيبة بن سعيد، قال حدثنا ليث بن سعد عن محمد بن عجل عن سعيد المقبري عن أبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه قال في حديث طويل: قال: ثم خلق آدم عليه السلام، قال: ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه عز وجل، ثم قال: اختر يا آدم، قال: اخترت يمينك يا ربي وكلتا يديك يمين، فبسطها فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: ما هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، وذكر الحديث. قال: باب الإيمان بأن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام بيده، وخط التوراة لموسى بيده، وخلق جنة عدن بيده، وقد قيل العرش والقلم، وقال لسائر الخلق كن فكان فسبحانه.
يعني الله سبحانه وتعالى يخلق على صورتين: الأول أن يقول للشيء كن فيكون، فهنا لا يوجد من الرب تبارك وتعالى مباشرة للفعل، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، لكنه سبحانه وتعالى لحكمة باشر خلق آدم بيديه، وخط التوراة لموسى بيده، وغرس جنة عدن بيده، وهذه الثلاث من المتفق عليه بين العلماء. إذن هذه بإيش؟ بالفعل، وأما المخلوقات بقوله كن فكان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا زهير بن محمد، قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن حاكم بن حزام القرشي عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل آدم عليه السلام بيده يوم الجمعة ونفخ فيه من روحه وأمر الملائكة أن يسجدوا له فسجدوا له إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: يقال الجهمي الذي ينكر أن الله خلق آدم بيده كفرت بالقرآن وردت السنة وخالفت الأمة. فأما القرآن فإن الله عز وجل لما أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم عليه السلام فسجدوا إلا إبليس، قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين. وقال عز وجل في سورة الحجر: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون. فحسد إبليس آدم لأن الله عز وجل خلقه بيده ولم يخلق إبليس بيده.
خلق إبليس بقوله كن فكان، وخلق الملائكة بقوله كن فكان، وخلق سائر المخلوقات بقوله كن فكان، إلا الثلاثة التي ذكرت في الأحاديث. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولما التقى موسى عليه السلام مع آدم عليه السلام فاحتج فكان من حجة موسى لآدم أنه قال له: أنت أبونا آدم، خلقك الله تعالى بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجد لك. فاحتج موسى على آدم بالكرامة التي خص الله عز وجل بها آدم مما لم يخص غيره بها من أن الله عز وجل خلقه بيده وأمر ملائكته فسجدوا له، فمن أنكر هذا فقد كفر. ثم احتج آدم على موسى فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده، وذكر الحديث. قال أخبرنا فريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال له موسى: يا آدم خلقك الله بيدي ونفخ فيك من روحي وأمر الملائكة فسجدوا لك وأمرك أن تسكن الجنة، وذكر الحديث بطوله. قال أخبرنا الفلبي قال حدثنا أبو النقية قال أخبرنا خالد يعني ابن عبد الله الواسطي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فقال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله عز وجل بيدي ونفخ فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، وذكر الحديث. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا أنس وهو ابن عياض قال حدثني محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: أنت آدم الذي خلق الله عز وجل بيدي ونفخ فيك من روحي وأسكنك الجنة وأمر الملائكة فسجدوا لك، وذكر الحديث. فهذا حجة موسى على آدم أن الله عز وجل خلقه بيده، وأما حجة آدم على موسى بأن الله عز وجل خط له التوراة بيده. قال فحدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن الصباح الدولبي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عنطاوس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: يا آدم أنت أبونا أخرجتنا من الجنة، فقال آدم: يا موسى اصطفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده، تلومني على أمر قدره الله عز وجل علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة. قال: فحج آدم موسى. قال وأخبرني في الأبي قال حدث أحمد بن عبدة ويعقوب بن حميد بن كاسب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى: يا آدم وأنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله بكلامي وخط لك التوراة بيدي وقرأت التوراة، أفهل تجد فيها أنه قضى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال: نعم. قال: فحج آدم وموسى. قال ابن عبدة وقال سفيان مرة: وخط لك التوراة بيده، أتلومني على أمر قدر الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟
قد يقول قائل: كيف قبل أن يخلقه بأربعين سنة كتب ذلك؟ وقد صح الحديث أن الله خلق القلم وأمره بالكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الجواب أنه لا تعارض، لأن تلك فيها كتابة كل ما يتعلق بالمخلوقات وبفعل رب البريات وبكلام الله عز وجل وكلام المخلوقات إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فيها حتى وظائف الملائكة. أما هذه هذه خاصة لفعل آدم وذريته، استنساخ من تلك على وجه الخصوص لما يتعلق بآدم وذريته. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد العطشي، وقال حدثنا عباس بن عبد الله الطرقفي، قال حدثنا محمد بن يوسف الريابي، وقال حدثنا قيس يعني ابن الربيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال: أي ربي ألم تخلقني بيدك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تنفخ في من روحك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسبق رحمتك إلي قبل غضبك؟ قال: بلى. قال: أي ربي ألم تسكنني جنتك؟ قال: بلى. قال: أي ربي أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: نعم. قال: حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، وقال حدثنا زهير بن محمد المروزي، وقال أخبرنا معاوية بن عمرو وأبو صالح، قال حدثنا أبو إسحاق عن الفزاري عن سفيان عن عبيد المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: خلق الله عز وجل أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام، والعرش، والقلم، وجنات عدن، ثم قال لسائر الخلق: كن فكان.
طبعا هذا الحديث موقوف لكن له حكم الرفع، لأن هذا غيب لا يمكن أن يقوله ابن عمر بعقله، قد يقول قال ربما أخذه من بني إسرائيل. الجواب أن ابن عمر ليس معروفا بالرواية عن بني إسرائيل كعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، لا ابن عمر ولا ابن مسعود ليسوا معروفين بالرواية عن بني إسرائيل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا جعفر الصندلي، وقال حدثنا جرير بن محمد المروزي، وقال حدثنا يعلى بن عبيد، قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر قال: أخبرت أن ربكم عز وجل لم يمس إلا ثلاثة أشياء: غرس الجنة بيده، وجعل ترابها الورس والزعفران، وجبالها المسك، وخلق آدم عليه السلام، وكتب التوراة لموسى عليه السلام. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود، قال: حدثنا محمد بن عباد بن آدم، قال: حدثنا بكر بن سليمان الأسواري، وعن محمد بن إسحاق قال: سمعت محمد بن كعب يحدث أن الله جل ذكره لم يمس بيده شيئا إلا ثلاثة: آدم عليه السلام، والتوراة فإنه كتبها لموسى بيده، وطوبى شجرة في الجنة غرسها بيده. ليس في الجنة غرفة إلا فيها منها فنن، وهي التي قال الله عز وجل: الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.
هذا يعني مروي عن محمد بن كعب القرظي، وهو مشهور بالإسرائيليات. نعم.
قال: حدثنا جعفر الصندلي، وقال حدثنا زهير بن محمد المروزي، وقال حدثنا محمد المنهل الضرير، وقال حدثنا يزيد بن زريع، قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن كعب الأحبار قال: إن الله جل اسمه لم يمس بيده إلا ثلاثة: خلق آدم بيده، وكتب التوراة بيده، وغرس الجنة بيده، ثم قال لها: تكلمي، فقالت: قد أفلح المؤمنون.
طبعا كعب الأحبار كان يهوديا ثم أسلم وحسن إسلامه كما قال عمر رضي الله عنه، ولكنه كان مشهور بالرواية الإسرائيليات، حاله كحال وهب بن منبه وهمام بن منبه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الإيمان بأن الله عز وجل لا ينام. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، الآية. قال: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل لا ينام، ولا ينبغي له أن ينام.
طبعا كل صفة نقص فالله منزه عنها، وهي قاعدة مضطردة عند أهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأنه يقول: وله المثل الأعلى. ما معنى المثل الأعلى؟ الوصف الأكمل. ولله المثل الأعلى أي الوصف الأكمل والقياس الأعلى الذي لا يدنوه فيه أحد ولا يشابهه فيه أحد. فإذا لا ينام لأن النوم صفة نقص، ولا تأخذه السنة لأنها صفة نقص، ولا ينام ولا تأخذه السنة لكمال حياته، ولا ينام ولا تأخذه السنة لعظيم قيوميته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني، وقال حدثنا محمد بن الصباح، وقال حدثنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات. فقال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ولكنه يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النار، أو قال النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. قال: حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز، قال: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج، قال: حدثنا أبو عاصم عن سفيان يعني الثوري عن عمرو بن مرة، عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين، قال: إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفض به، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار، وعمل النهار قبل الليل، حجابه النور، لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه كل من أدرك بصره. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا المقروي يعني عبد الله بن يزيد قال: حدثنا المسعودي عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال: وحدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال: حدثنا زهير بن محمد قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن حكيم بن الديلامي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع فقال: إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، وذكر الحديث. قال: حدثنا جعفر الصندلي قال: حدثنا زهير قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن ربعي بن حراش عن خرشة بن الحر قال: دخلت على عبد الله بن سلام فانقبض مني حتى انتسبت له فعرفني، فقال: والله لا أحدث بشيء إلا وهو في كتاب الله عز وجل، إن موسى عليه السلام دنا من ربه عز وجل حتى سمع صريف الأقلام، فقال: يا جبريل هل ينام ربك؟ قال جبريل: يا ربي يسألك هل تنام؟ قال: يا جبريل أعطه قارورتين فليمسكهما الليلة لا ينام، فأعطاه فنام فاصطدمت القارورتان فانكسرتا، فقال: يا رب قد انكسرت القارورتان، فقال: يا جبريل وإنه لا ينبغي لي أن أنام، ولو نمت لزالت السماوات والأرض.
يعني المقصود من هذا ليس فقط زوال السماوات، والمقصود أن النقص في حق الله يعني النقص في المخلوقات، فلو وجد أي نقص في الخالق يكون نقص في المصنوع، ولكمال الخالق فلا يمكن أن يكون نقص في المخلوق إلا بمشيئته وإرادته جل في علاه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال محمد بن حسين رحمه الله: نعوذ بالله ممن لا يؤمن بجميع ما ذكرنا، وإنما يؤمن بما ذكرناه الجهمية الذين خلفوا الكتاب والسنة وسنة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وخالفوا أئمة المسلمين، فينبغي لكل مسلم عقل عن الله عز وجل أن يحذرهم على دينه. قال ابن المبارك: إنا لن نستطيع أن نحكي كلام اليهود والنصارى، ونستطيع أن نحكي كلام الجهمية. تم الجزء الثامن من كتاب الشريعة بحمد الله ومنه، وصلى الله على رسوله سيدنا محمد النبي وآله وسلم يتلوه الجزء التاسع من الكتاب إن شاء الله تعالى، وبه الثقة.
الحمد لله.
قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. قال محمد بن حسين المحمود: الله على كل حال، وصلى الله على محمد النبي وآله وسلم. باب التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. قال: حدثنا أبو شعيب بن عبد الله بن حسن الحراني وقال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا مبارك بن فضلة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وجاري بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي داود السجستاني وقال: حدثنا يوسف بن موسى القطان وقال: حدثنا جرير عن أشعث بن سوان عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجم أبو بكر، ورجمت أنا، وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار.
قد كذب بالرجم الخوارج بعض فراقهم في الزمن الأول، وقد كذب بالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر عامة المعتزلة، لا نقول كلهم وإنما نقول عامة المعتزلة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم، وأنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم ويكذبون بالدجال ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها ويكذبون بعذاب القبر ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله: وقد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا من مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق، وقد صان الله عز وجل المؤمن العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرنا. قال: فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من أصحابه، وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال: يا أنيس، أغد على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا رجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد، لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. قال: باب وجوب الإيمان بالشفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله: اعلموا رحمكم الله أن المنكر للشفاعة يزعم أن من دخل النار فليس بخارج منها، وهذا مذهب المعتزلة، يكذبون بها وبأشياء سنذكرها إن شاء الله تعالى مما لها أصل في كتاب الله عز وجل وسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، وقول فقهاء المسلمين. فالمعتزلة يخالفون هذا كله ولا يلتفتون.
أضف إليه: فالمعتزلة يخالفون هذا كله، أضف إليه: وكذلك بعض الخوارج، عفوا، وكذلك عامة الخوارج، فإنهم ينكرون خروج الموحدين من النار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لا يلتفتون إلى سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا إلى سنن أصحابه رضي الله عنهم، وإنما يعارضون متشابه القرآن وبما أراهم العقل عندهم، وليس هذا طريق المسلمين، إنما هذا طريق من قد زاغ عن طريق الحق وقد لعب به الشيطان. وقد حذرنا الله عز وجل من هذه صفته، وحذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحذرناهم أئمة المسلمين قديما وحديثا. فأما ما حذرناهم الله عز وجل وأنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، حذرناهم النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهات، إلى قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب. قال: حدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف بن زياد قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال حدثنا عبد الله الثقفي عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب الآية، فقال: إذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عن الله عز وجل فاحذروهم. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا يوسف بن حبيب الأصبهاني قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال أخبرنا حماد يعني ابن سلامة عن ابن أبي مليكة عن قاسم عن عائشة رضي الله رحمه الله تعالى قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات إلى قوله عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد سماهم الله عز وجل لكم فإذا رأيتمهم فاحذرون. قالها ثلاثة. قال: حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن سلمة عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الآية فيتبعون ما تشابه منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد حذركم الله عز وجل فإذا رأيتموهم فاحذرون.
ومعنى نزع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انتزع من هذه الآية التحذير، انتزع من هذه الآية التحذير، يعني فهم من هذه الآية وجوب التحذير فحذرنا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد الحسن بن علوية أبو محمد الحسن بن علوية القطان قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن ناسا يجادلونكم بشبيه القرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله عز وجل. قال: أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا عبد الواحد بن سليم قال حدثنا يزيد الفقير قال: كنا بمكة من قطانها وكان معي أخ لي يقال له طلق بن حبيب وكنا نرى رأي الحرورية فبلغنا أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قادم وكان يلزم في كل مسلم فأتيناه فقلنا له بلغنا عنك.
طبعا نرى رأي الحرورية يعني أنهم كانوا متأثرين بالخوارج، الحرورية يعني الخوارج. نعم.
قال فقلنا له بلغنا عنك قول في الشفاعة وقول الله عز وجل يخالفك، فنظر في وجوهنا وقال: من أهل العراق أنتم؟ فقلنا نعم. قال فتبسم أو ضحك وقال: إن تجدون في كتاب الله عز وجل. قلنا: حيث يقول ربنا عز وجل في كتابه: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. وقال عز وجل: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وأشباه هذا من القرآن.
يعني هذه أس عمدة الخوارج قديما وحديثا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فقال: أنتم أعلم بكتاب الله عز وجل أم أنا؟ فقلنا: بل أنت أعلم به منا. قال: فوالله لقد شهدت تنزيل هذا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد شهدت تأويله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الشفاعة في كتاب الله عز وجل لمن عقل.
لمن عقل؟
لمن؟
أحسن الله. اللي يفكر. أما أنتم سفهاء أحلام، الخوارج سفهاء أحلام، ما عندهم تفكير. نعم.
لمن عقل.
أيوة.
قلنا: وأين الشفاعة؟ قال: أيوة. في سورة المدثر. قال: فقرأ علينا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين.
الآن هؤلاء دخلوا النار. ما سلككم في سقر؟ دخلوا ولا ما دخلوا؟ طيب الآن لما دخلوا وش فائدة فما تنفعهم شفاعة الشافعين لو كانت الشفاعة لا تنفع لمن دخل النار مطلقا؟ هذه العبارة ما لها معنى. إذن هذا فهم عميق من جابر رضي الله عنه. فلما قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين معناه هناك أناس ينتفعون بالشفاعة بعد الدخول وأناس لا ينتفعون. من الذي لا ينتفع؟ المشرك، فما لهم من شافعين ولا صديق حميد. ومن الذي ينتفع؟ المسلم، وأكد هذا بالسنة. أيوة. ثم قال
ألا ترون حلت لمن لم يشرك بالله عز وجل شيئا؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل خلق الخلق ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أماتهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا ثم أحياهم ولم يستعن على ذلك أحدا ولم يشاور فيه أحدا فأدخل من شاء الجنة برحمته وأدخل من شاء النار بذنبه ثم إن الله عز وجل تحنن على الموحدين فبعث بملك من قبله بماء ونور.
طبعا صفة الحنان ثابتة لله عز وجل بدلالة نص القرآن حنانا من لدنا، وهنا قال تحنن، وهي وأما اسم الحنان ففيه خلاف بين العلماء، والصواب أن الحديث لم يصح. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فبعث بملك من قبله بماء ونور فدخل النار فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا ولم يشرك بالله شيئا، فأخرجهم حتى جعلهم بفناء الجنة، ثم رجع إلى ربه عز وجل فأمده بماء ونور فنضح فلم يصب إلا من شاء الله، ولم يصب إلا من خرج من الدنيا لم يشرك بالله شيئا إلا أصابه ذلك النضح، فأخرجهم حتى جعلوا بفناء الجنة، ثم أذن للشفعاء فشفعوا لهم فأدخلهم الجنة برحمته وشفاعة الشافعين.
وهنا رجع يزيد الفقير وأخوه طلق بن حبيب أخوه في الدين من هذا الفكر المارقي الخارج. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مبارك بن فضالة قال حدثنا يزيد بن صهيب قال مرت بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما وفي حلقة يحدث أناسا فجلست إليه فسمعته يذكر أناسا يخرجون من النار، قال وكنت يومئذ أنكر ذلك، قال فقلت والله ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، فانتهرني أصحاب وكان أحلمهم، فقال دعوا الرجل، ثم قال إنما قال الله عز وجل كما قال إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
يعني هم الخوارج قرأوا نصف الآية وتركوا ما قبله، وإلا لو قرأوا ما قبله واضح أن نفي الخروج إنما هو للكفار وليس للمسلمين. نعم.
قال وما تقرأ القرآن ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، قال فإن الله عز وجل عذب قوما بخطاياهم فإن شاء أن يخرجهم أخرجهم، قال فلم أكذب به بعد ذلك.
الحمد لله الذي هداه وهدانا للسنة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشا خرج به عن الكتاب والسنة، وذلك أنه عمد إلى آيات من القرآن نزلت في أهل الكفر أخبر الله عز وجل أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منها، فجعلها المكذب بالشفاعة في الموحدين ولم يلتفت إلى أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم في إثبات الشفاعة أنها إنما هي لأهل الكبائر، والقرآن يدل على هذا، فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان واتبع غير سبيلهم. قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فكل من رد سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنن الصحابة رضي الله عنهم فهو ممن شاقق الرسول وعصه عصى الله تبارك وتعالى بتركه قبول السنن، ولو عقل هذا الملحد وأنصف من نفسه علم أن أحكم الله تعالى وجميع ما تعبد به خلقه إنما تؤخذ من الكتاب والسنة، وقد أمر الله عز وجل نبيه عليه السلام أن يبين لخلقه ما أنزله عليه مما تعبدهم به، فقال جل ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته جميع ما فرض الله عز وجل عليه من جميع الأحكام، وبين لهم أمر الدنيا وأمر الآخرة وجميع ما ينبغي أن يؤمنوا به، ولم يدعهم جهلة لا يعلمون حتى أعلمهم أمر الموت والقبر وما يلقى المؤمن وما يلقى الكافر، وأمر المحشر والوقوف، وأمر الجنة والنار حالا بعد حال يعرفه أهل الحق، وسنذكر كل باب في موضعه إن شاء الله. اعلموا يا معشر المسلمين أن أهل الكفر لما دخلوا النار ورأوا العذاب الأليم وأصابهم الهوان الشديد نظروا إلى قوم من الموحدين معهم في النار فعيرهم بذلك وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم في الدنيا وأنتم معنا في النار. فزاد أهل التوحيد من المسلمين حزنا وغما، فاطلع الله عز وجل على ما نالهم من الغم بتعيير أهل الكفر لهم، فأذن في الشفاعة فيشفع الأنبياء والملائكة والشهداء والعلماء والمؤمنون في من دخل النار من المسلمين فأخرجوا منها على حسب ما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طبقات شتى فدخلوا الجنة. فلما فقدهم أهل الكفر ودوا حينئذ لو كانوا مسلمين، وأيقنوا أنه ليس شافع يشفع لهم ولا صديق حميم يغني عنهم من عذابهم شيئا. قال الله عز وجل في أهل الكفر لما نضجوا بالعذاب وعلموا أن الشفاعة لغيرهم قالوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل، الآية. وقال عز وجل فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون، قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. وقال عز وجل في سورة المدثر وقد أخبر أن الملائكة قالت لأهل الكفر ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال محمد بن الحسين رحمه الله هذه كلها أخلاق الكفار، فقال عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فدل على أن لا بد من شفاعة وأن الشفاعة لغيرهم لأهل التوحيد خاصة. وقال الله عز وجل ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن الحسين رحمه الله وإنما يود الكفار لو كانوا مسلمين عندما رأوا معهم في النار قوما من الموحدين فعيرهم وقالوا ما أغنى عنكم إسلامكم وأنتم معنا في النار، فحزنوا من ذلك. فأمر الله عز وجل الملائكة والأنبياء ومن سائر المؤمنين أن يشفعوا فيهم فشفعوا فأخرج من في النار من أهل التوحيد. ففقدهم أهل الكفر فسألوا عنهم فقيل شفع فيهم الشافع لأنهم كانوا مسلمين، فعندها ودوا لو كانوا مسلمين حتى تلحقهم الشفاعة. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن الصعيد قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا هشام الدستوائي قال حدثنا حماد قال سألت إبراهيم عن هذه الآية ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال حدثت أن مشركين قالوا لمن دخل النار ما أغنى عنكم ما كنتم تعبدون، فيغضب الله عز وجل لهم فيقول للملائكة والنبيين اشفعوا فيشفعون فيخرجون من النار حتى إن إبليس لا يتطاول رجاء أن يخرج معهم، فعند ذلك ود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عطاء ابن السائب عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، قال لا تزال الرحمة والشفاعة حتى يقال يدخلن الجنة كل مسلم، قال فعند ذلك يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. قال محمد بن حسين بطلت حجة من كذب بالشفاعة الويل له إن لم يتب. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب. قال أخبرناه أبو جعفر محمد بن صالح بن ذريح العقبري قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن عاصم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال من كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب.
أحسنت بارك الله، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نلتقي بعد أول شهر 8 إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. عندكم أسئلة بعد الأذان؟ لا لا، هو لما يقول ابن عباس ان الله اصطفى ابراهيم بالخل واصطفى موسى بالكلام، هل معناه انه خاص؟ معناه خاص، ما في دليل على خصوص، هذا خبر مثل قوله جل وعلا ان الله اصطفى ادم وآل ابراهيم وآل عمران على، طيب في مصطفين غيرهم الله ما ذكرهم صح ولا لا؟ بدليل رسلا مبشرين ومنذرين، منهم من كلم الله ومنهم لا، منهم من قصصنا عليك ومنهم، إذن هم مصطفون ولا غير مصطفين؟ لكن الله ما ذكر إلا آل إبراهيم، ما يضر، مو معنى التخصيص. أحسنت، نعم. لا تقبح الوجه، يعني لا تقول قبح الله وجهك، الله يسود وجهك ووجه من يشبه وجهك، لا تقول الكلام، لا تسبها، لا تشتمها، نعم. مثل ما قال لا تضرب الوجه، على قول ابن عباس أنه رأى نور الله عز وجل في ليلة الإسراء والمعراج، وابن عباس يرى هذا، يرى هذا، وابن خزيمة رجح هذا القول، وأنا أميل إليه، لكن الجمهور أن محمد صلى الله عليه وسلم يرى ربه. عرفت؟ نعم. يعني هذه الأحاديث لا تروى للعوام، لا سيما إذا كان من المشكلات بين أهل العلم، هي مشكلات بين أهل العلم، فكيف ترويها للعوام؟ تروي للعوام ما لا يشكل عليهم أو ما يترتب عليه عمل، إن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع، هذه ترويها، ليش؟ لأن يترتب عليه عمل. نعم. لكن تريد أن تنهي الناس عن تقبيح الوجه، اروي حديث لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، بس بدون تفسير. نعم. وأصحاب وحدة الوجود موجودين للآن، من عدمه؟ أول من قال بالحلول هو الجهم والجعد، هم أرادوا يهدم الدين، قال الله بكل مكان يعني حال، ثم جاء بعد ذلك العلوية والإسماعيلية وقالوا بحلول الله في إسماعيل بن جعفر، ووجد في نفس الفترة الزمنية العلوية، واشتهر القول بالاتحاد في أيام العبيديين الحاكم بأمر الله الذي زعم أن الله اتحد في ذاته. وأما ابن سبعين وابن عربي وابن الفارض فهؤلاء وجدوا في القرن السادس، أول القرن السادس وآخر السابع، لا آخر السادس وأول السابع، يعني في 600 و620 إلى 660 وهكذا. نعم. أما عوامهم لا، لكن أصحاب الطرق كلهم يرون الحلول، إما الحلول أو الاتحاد أو إيش؟ أو وحدة الوجود، ما في شيء. يقول النقشبندي قال لا تعذبوه هو في القبر، ليش؟ قال لأن الله هو النقشبندي، نقشبندي هو الله، عياذا بالله. لا لا، ما يشابه قول الحلول، لكن مقصودك عبرت عنه بطريقة خاطئة، مقصودك أن وجود كل شيء غير ثابت، فإن وجود كل شيء غير الله قابل للزوال، أما وجود الله وجود حقيقي يعني ثابت متقرر. لم يختلف العلماء في حد الساحر، لم يختلف العلماء في حد الساحر، وإنما اختلفوا من الساحر الذي يقتل بس. فالشافعي يقول إذا كان سحره من باب خفة اليد لا يقتل، والجمهور يقولون لا يستفصل، أي شخص يتسمى بالساحر يقتل. هم ما اختلفوا في قتل الساحر، اختلفوا من هو الساحر الذي يقتل، عرفت ولا لا؟ ثم أيضا اختلفوا في صورة ثانية، وهي هل الساحر يستتاب أو لا يستتاب، هذه مسألة ثانية. فمن أنكر أن الساحر يقتل أنكر الإجماع، ها؟ إنكار بالكلية، هذه بدعة لا شك، مثل بدعة إنكار الشفاعة. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.